والسلام ورحمة الله. حياك الله يا سيدنا
الناس،
حياك الله يا سيدنا، صبحك الله بالخير. ها احط وجهها الأفضل شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في بعض أحكام العلة الجسمانية. قد انتهى تأثير ذات مادة في مدة وعدة وشدة، وليست أيضا أثرت إلا بأن منفعل منها بوضع اقترن. في هذا الفاصل يتعرض المصنف إلى أحكام العلة الجسمانية متبعا الفصل السابق، وهو الذي تكلم فيه عن الأحكام المشتركة بين العلل الأربعة من حيث انقسام العلل إلى باب العرض وما بالذات، أو بسيط ومركب، أو كلي وجزئي، بحكم مختص بقسم من أقسام العلل، وهو العلة المادية مثلا أو العلة الجسمانية، باعتبار أن العلة إما جسمانية أو مجردة. العلة الجسمانية يقولون تختص بحكمين. الحكم الأول أن فعل العلة الجسمانية مشروط بحصول وضع معين، بمعنى أن العلة الجسمانية من قبيل النار بالنسبة إلى الإحراق، أو الشمس بالنسبة إلى بعث الدفء، أو مثلا تبخير الماء، أو الماء بالنسبة إلى التبريد، أو الهواء بالنسبة إلى التبريد، وأمثال ذلك من الفواعل الجسمانية، أي الفواعل التي تفعل باعتبارها جسما. هذه الفواعل لا يمكن أن تفعل شيئا إلا بحصول مقارنة وضعية ونسبة وضعية بينها وبين ما ينفعل عنها. فالنار لا تحرق كل جسم، بل تحرق الأجسام القريبة منها، وكلما كان الجسم أقرب كان تأثير النار فيه أقوى. وهذا دليل على أن للقرب والبعد في تأثير النار مدخلية. وفسر الفلاسفة هذا الحكم بأن النار لا توجد مستغنية عن الوضع، أي أنها في أصل وجودها محتاجة إلى الوضع، وما يكون محتاجا إلى الوضع في أصل وجوده لا يكون مستغنيا عن الوضع في إيجاده. فكما أنه في وجوده محتاج، كذلك في إيجاده محتاج، إذ الإيجاد الصادر من الموجود فرع وجود الموجود. العلة متى تفعل وتؤثر؟ إذا كانت موجودة فتأثير العلة فرع وجود العلة. فإذا كانت العلة محتاجة في وجودها إلى وضع، ففعلها الذي يترتب على وجودها الموقوف على الوضع يكون محتاجا إلى الوضع، لأن الموقوف على المحتاج محتاجون. فإذا احتاج زيد إلى عامر وعامر إلى باكر، فزيد يحتاج إلى باكر، كذلك فعل النار، فإن فعل النار يحتاج إلى وجود النار، ووجود النار يحتاج إلى وضع. إذن النار لا تفعل إلا بوضعين، أي أن فعل النار مقيد بالوضع. هكذا فسر الفلاسفة وجه هذا الحكم، إلا أنه قد نوقش في هذا التفسير بالتالي، وهو أن الكبرى وهي أن المحتاج إلى المحتاج محتاج لا كلام فيها، هذه مسألة بديهية لا يقع فيها الكلام. لكن من قال أن النار محتاجة إلى الوضع في وجودها؟ الصحيح أن النار محتاجة إلى المادة في وجودها. نعم، النار بما أنها جوهر جسماني لا يوجد إلا بمادة، غاية الأمر أن وجود النار في الخارج ملازم للوضع، لا أنه محتاج إلى الوضع. فإذا فعل النار يحتاج إلى النار، وهذا لا كلام فيه، لكن النار ليست محتاجة إلى الوضع، وإنما هي تحتاج إلى المادة. وكلامكم إنما هو في تقرير حاجة فعل النار إلى الوضع. أنتم تقولون أن تأثير النار يتوقف على ثبوت نسبة وضعية معينة، مقارنة، اتجاه، مقابلة، قرب، بعد، وهذا غير ما يثبت بهذا الكلام بعد تصحيحه بالنحو الذي ذكرناه. هكذا نوقش في هذا الدليل، لكن الإنصاف أن ما ذكر في وجه المناقشة إنما يرد على التقرير، على الدليل بالتقرير المذكور، ولكن يمكن أن يقرر الدليل بشكل آخر. لكن تقرير الدليل بالشكل الذي يستتبع اندفاع الإشكال هذا موقوف على بيان الفاعل الحقيقي في المورد، أن النار تفعل فعلا، يعني هل للنار فعل حقيقي؟ وإذا كان للنار فعل حقيقي فما هو فعل النار؟ أو أن الفعل هو فعل الواجب والنار شرط؟ في الواقع هذا الذي أورد الإشكال قال أن النار لا تحتاج في وجودها إلى وضع، وإنما الوضع ملازم لوجودها، فالفعل يتوقف على وجود النار، والوجود لا يتوقف على الوضع، وإنما يتوقف على المادة. نقول المادة، ما هي المادة؟ المادة بحسب ما تقدم عندنا في بحث المادة والصورة قوة جوهرية هي عين الاستعداد، وهذه القوة لا تحصل لها في الخارج أبدا إلا بالصورة. والصورة التي نتحدث عنها نحن ليست هي صورة النار مبهمة، إذ الصورة عين فعلية. الفرق بين الصورة والنار، الفرق بين الفعلية والقوة. فهل يمكن أن تكون الصورة مبهمة في الخارج؟ مثلا هل توجد نار بلا زمان خاص؟ هل يمكن أن نتصور نار من دون زمان خاص؟ أم هل توجد نار بدون مكان خاص؟ لا وجود للنار بدون مكان خاص، وهذا ما سلم به الخصم عندما قال أن الوضع من لوازم التشخص. إذن شخصية هذه النار إنما تكون مقارنة للوضع. طيب الوضع ما هو؟ الوضع هو عبارة عن اقتران خاص بين النار وبين ما حواليها، نسبة أجزاء النار بعضها إلى بعض ونسبة المجموع إلى الخارج، هذه هي النسبة الوضعية، هذه هي مقولة الوضع. إذن عندما نتكلم عن القرب والبعد في النار فنحن نتكلم عن صورة النار، في الواقع نحن نتكلم عن صورة النار. غاية الأمر أن هذه الصورة لا نعرفها إلا بلوازمها، وحيث إن هذه الصورة محتاجة إلى المادة، إذن هذه الصورة التي هي علة التأثير تحتاج إلى المادة، وفعلها يحتاج إليها، إذن الفعل يحتاج إلى المادة. نعم، حاجة الصورة إلى المادة لا ينافي حاجة المادة إلى الصورة من جهة أخرى على شكل غير دائر كما يقولون. وبهذا يتبين أن التفرق بين المادة حيث تحتاج الصورة إليها في التشخص، والواضع حيث يكون من لوازم التشخص، إنما يكون معقولا في مقام التعقل. أما في الخارج فالوضع في الواقع معنى انتزاعي موجود بوجود الصورة. لأنه معنى متقرر في الخارج بشكل آخر. وهذا طبعا من فروع ما يقال من أن الأعراض من مراتب وجود الجوهر. فالصحيح أن نسبة الوضع إلى الجوهر الجسماني كنسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الجوهر الاتصالي إلى الجسم الجوهري. فكما أن الفرق بينهما بالتعين والإبهام وإلا فهما واحد في الخارج، كذلك الوضع والصورة واحد في الخارج، لكن في مقام التحليل يقسم الذهن النار إلى جوهر ووضع. في الخارج شنو؟ في الخارج واحد. ولا نقاش عندنا أن الفعل مستند إلى الوجود الخارجي للنار لا إلى الوجود الماهوي، والوجود الخارجي مندمج في الوضع. إذن كما يحتاج الفعل إلى أصل النار يحتاج إلى الوضع، لكن بهذا التقرير لا بالتقرير الذي ذكر حتى يقال أن الوضع من أمارات التشخص ولا مدخلية له في حصول الفعل. هذا بالنسبة إلى الحكم الأول. الحكم الثاني للعلة الجسمانية أن العلة الجسمانية مهما كان تأثيرها قويا فإنه يبقى محدودا، ولو طال تأثيرها أحقابا. فمثلا لو فرضنا وجود نار كنار النمرود لها ذلك التأثير الموصوف بالقوة والشدة والامتداد وسعة الرقعة الجغرافية وامثال ذلك، فإن هذه النار لا بد أن يأتي عليها يوم فيضعف تأثيرها ويضمحل وينعدم. وكذلك لو فرضنا الكلام عن البراكين التي تملأ جوف الأرض، هذه البراكين أيضا سيأتي عليها يوم وتنعدم. إذا السماء انكدرت وإذا الكواكب انتثرت، هذا ناظر إلى هذه السنة الكونية في العلل الجسمانية. كل علة جسمانية فإن تأثيرها محدود لا محالة. غاية الأمر أن هذه العلل متفاوتة فيما بينها في القوة بالقياس إلى بعضها، بمعنى أن بعضها أقوى من بعض، وإلا فلا يوجد فيها ما هو مطلق غير محدود لتأثيره، بل كل علة فلها حد في تأثيرها، ولو كان هذا الحد أوسع من وجود الإنسان الحاكم. كل علة جسمانية سيأتي عليها وقت لينعدم في ذلك الوقت تأثيرها، ولو كان هذا الانعدام بانعدام الوقت أصلا بارتفاع بساط الزمان والمكان. وهذا ما يوافق قول المليين من وجود عالم آخر تفنى فيه الحياة الدنيا وتحصل فيه حياة أخرى. هذا يوافق ما ذكرناه من أن العلل الجسمانية التي هي قوام الحياة الدنيا سيأتي عليها زمان تفنى فيه، تفنى ولو بفناء الزمان، خلاص يرتفع بساط الزمان ويحصل عالم آخر.
ممكن هذا الذي ينطبق على بقية العلل ما عدا العلة
الثانية؟ لا، العلة الغير الجسمانية محدودة بالقياس اعتبارا يعني ونسبة إلى الواجب، لكن هي في ذاتها باعتبار أنها غير مربوطة بالزمان لا دليل على أن تأثيرها محدود. طبعا ونحن لم نرد بعد في الدليل، الأولى أن نطالب بالدليل الفارق بين العلة الجسمانية وغير العلة الجسمانية حتى نرى أن الدعوة مخصوصة بهذا القسم دون القسم الثاني أو أنها تشمل كلا القسمين. قالوا السر في أن تأثير العلة الجسمانية محدود هو أنه بعد الالتفات إلى براهين الحركة الجوهرية، وأن الجوهر الجسماني في نفسه متحرك من حد إلى حد، فله في كل حد ذات خاصة، ولا يلزم من ذلك حصول التكثر في اللوات حتى يلزم تتالي الآنات أو تشافع الآنات، فهناك اتصال بين هذه الحدود، لكن يبقى أن الحدود متمايزة فيما بينها من حيث كونها حدودا، بمعنى أن كل حد في ذاته وحديته غير الحد السابق وغير الحد اللاحق. فإذا الجوهر دائما ينتقل من حد في ذاته إلى حد آخر، وبانتقاله من حد إلى حد ينتقل تأثيره أيضا من حد إلى حد، فيكون تأثيره دائما محدودا بانعدامه، تأثيره في الآن الثاني مسبوق بانعدام التأثير في الآن الأول وملحوق بحدوث التأثير في الآن الثاني، وتأثيره في الآن الثالث مسبوق بانعدام التأثير في الآن الثاني وملحوق بحدوث التأثير في الآن الرابع، وهكذا كل حد يقع بين حدين. ذات العلة تقع بين حدين، تأثير العلة أيضا يقع بين حدين. فإذا تنحل القوى الجسمانية في الواقع، قوة الشيء الواحد كقوة النار مثلا المحرقة تنحل إلى قوة متعددة مو قوة واحدة. فنحن وإن كنا نحكم في الخارج على أن النار التي دام إحراقها ساعة نار واحدة، لكن في الواقع هذه النار باعتبار الحركة الجوهرية تغيرت حدودها في هذه الساعة، وبتغير الحدود تغير الفعل، فإذا قضى فعل وحدث فعل آخر، فلها في كل حد فعل يتناسب مع وجودها في ذلك الحال. وعليه فإن النار إذا بلغت إلى مرحلة كمالها ينقطع تأثيرها، زين ينقطع تأثيرها، لأنها لا تبقى بعد في ذلك الحد، وإلا لسكنت حركتها الجوهرية. مهم هذا، لأنه قد يقابل أنه شلون يعني إذا بلغت مرحلة كمالها انقطع تأثيرها، هذا خلف كمالها. نقول لا، بلوغ النار مرحلة كمالها يعني استقرارها، وإذا استقرت زالت حركتها الجوهرية، وإذا زالت حركتها الجوهرية لم تعد جسما. إذن لازم كون النار جسما أن تتحرك، متى تكمن؟ إذا تجردت. لذلك النار في الآخرة تكون موطن الخلود، أما هذه النار أنها ليست موطن الخلود. هذه النار لاحظوا أن هذه النار ليست متمحضة في آثار النار، النار الحقيقية ليس لها إلا الإحراق، ولكن هذه النار مضيئة، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. إذن النار في الدنيا ليست موطن الأشرار، بل هي قبس الأخيار. موسى عليه السلام اهتدى بالنار، وكذلك الأولياء يهتدون بالنار. كم من عابد لم يعبد الله إلا خوفا من النار، فكانت النار أداة هداية بالنسبة إليه. إذن النار في الدنيا ليست متمحضة في جهة الشرية، إذن النار في دار الدنيا تريد أن تتكامل، كمالها بأن تكون موطن الأشرار، كما أن الكافر كماله بأن يهتدي إلى النار، وهكذا. شيخ الأقرأ
قرأنا في بعض الأحكام علة الجسمان قد انتهى تأثير ذات مادة، أي علة صاحبة مادة في مدة أي في زمان التأثير في عدد التأثير وشدة.
مثلا النار، هناك نار يدوم تأثيرها ساعة ونار يدوم تأثيرها ساعتين، هذا اختلافا في المدة. هناك نار تحرق في ساعة واحدة 1000 كتاب، هناك نار تحرق في الساعة الواحدة 10,000 كتاب، هناك نار طبعا، واختلاف عدد المحروقات يقارن اختلاف شدة التأثير، فالعلل الجسمانية تختلف بهذه الأنحاء الثلاثة، المدة والشدة والعدة.
والشمس لا تضيء الأرض كيفما تحقق، بل من قابلة خاصة أو ما في حكمها.
طبعا يترتب على هذا الحكم أن العلة الجسمانية لا تكون فاعلا بمعنى معطي الوجود، أي أنها لا تعطي شيئا معدوما وجودا، لا يوجد شيء معدوم بشكل مطلق، العلة الجسمانية توجده. لماذا؟ لأنه قبل أن يوجد معدوم، ومع انعدامه فلا نسبة له إلى هذا الجسم حتى يكون معلولا لهذا الجسم. الجسم لا يفعل إلا فيما هو قريب منه، فالمعدوم باعتبار أنه لا يتصف بالقرب والبعد لا يكون معلولا لهذه العلة الجسمانية. نعم، الجسم يؤثر في الموجود فعلا، وتأثيره في الموجود يسمى تحريكا. النار تحرك جزيئات الماء، لا أنها توجد جزيئات الماء، هذا التحريك يسبب الغليان ويترتب عليه الحرارة. إذن في الواقع الحرارة لم توجد من العدم، الحرارة من لوازم تحرك الجزيئات الذي هو فعل النار.
ولم يشير إلى علم المسألتين مع فضله في الأولى، إذ بمقتضى ثبوت الحركة الجوهرية والطبائع كل قوة تنحل إلى قوى، كل واحدة منها معقوفة بالعدمين محلولة ذاتا وأثرية. واشتراط الوضع أيضا سهل النيل، بعد تصور أن احتياج القوة إلى المادة للوجود يستلزم احتياجها إليها بالإيجاد ولتفرع الإيجاد على الوجود، والاحتياج إلى المادة في الإيجاد ليحصل بها للقوة وضع مع منفعلها، وإلا لم تكن محتاجة إلى المادة في الإيجاد
مع منفعلها، يعني انفعل عنها بخير. طبعا صدر المتألهين رحمه الله تعالى بعد وصفه لهذه المسألة بالأهمية قال أن الجمهور استحسنوا الحجة المعروفة المذكورة لإثبات هذه المسألة. الحجة هي أن الموجود المتصف بالإمكان والقوة لو كان موجدا لكان للقوة وهي عدم تأثير في الموجود، فيلزم استناد الموجود إلى معدوم. مثلا النار باعتبار أنها مركب من ماهية موجود وقوة، يعني مادة وصورة، لا يمكن أن تكون علة الإيجاد بما هي مركبة، لأنه يلزم من استناد الإيجاد إليها بما هي مركبة أن المادة لها مدخلية في الإيجاد باعتبار أنها جزء العلة. إذا كانت المادة جزء العلة لازم من ذلك أن يكون المعلول مستندا إلى المادة، وحيث أن المادة عين القوة إذن يلزم استناد الفعلية إلى القوة، وهذا مستحيل لأن القوة عدم وتأثير العدم في الوجود مستحيل. يقول صدر المتألهين أن الجمهور استحسن وهذه الحجة، لكنه ناقش فيها، قال من قال أن اقتران العلة بالقوة يستلزم دخالة القوة؟ لما لا يكون التأثير مستندا إلى جهة الفعلية لا إلى جهة القوة؟ ثم لما لا تكون القوة لها مدخلية في التأثير لكن لا على نحو الفاعلية حتى يستحيل، بل على نحو الشرط؟ كما يقال من أن تكثر الجهات في الصادر الأول مع أنها جهات اعتبارية لها مدخلية في صدور الكفرة، كما قالوا أن الإمكان في العقل الأول كان موجبا لصدور موجود ثالث غير العقل الأول وغير الواجب الأول، فجعلوا الإمكان شرطا والإمكان أمر عدمي، فكما كان الإمكان هناك شرطا نقول أن القوة هنا شرطا، فهو لم يرتضي مثل هذا، بل يستند في هذه المسألة المهمة كما قال، وهي كذلك بالفعل، إلى ما حققه قدس الله نفسه من أن المعلول وجود الرابط، ومعنى كونه وجود رابط أنه غير مستقل بالذات ولا بالصفة ولا بالحكم، فكما أنه الملك لله سبحانه وتعالى الحول كذلك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن في الواقع لا فاعل في الوجود إلا الله، لأن كل الموجودات روابط بالنسبة إلى الواجب، وإن كانت هي بالقياس إلى بعضها تمتاز عن بعضها بأن بعضها متبوع بعضها تابع، لكن في الواقع الكل بالقياس إلى الله تابع. معنى حرفي محض، فإذا كان معنى حرفي محض إذن كل أفعال المعلولات تنتسب إلى العلة الأولى بهذا الإحرام. هذا الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى لعلنا نشير إلى شيء من أطرافه في مسألة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد إن شاء الله تعالى. تفضل شيخنا.
والاحتياج إلى المادة للإيجاد يحصل بها من قوة الوضع مع مبتغيها، وإلا لم تكن محتاجة إلى المادة للإيجاد فلم تكن محتاجة إليها في الوجود، لأن الفعل غني بالذات فلازم كونها مفارقة، وقد قررناها ذات المادة على كل حال. فنفس التصور الذي كنا القوة الجسمانية وذات المادة أدتنا إلى المفهوم.
غرر في أحكام مشتركة بين العلة والمعلول. قال: شرائط التأثير ما يجمع يجب معلوله، دون المعد عرفت تصب. مصدر ذاك ليس مصدرا لذا، معنى فكل اقتضى ما بحذا، فاتحد المعلول حيث اتحدت، كذاك في وحدته قد تبعت. يتعرض المصنفون إلى أحكام مشتركة بين العلة والمعلول. المقصود بالأحكام، طبعا بعد أن ذكر أحكاما مشتركة بين العلل أراد بالأحكام المشتركة هناك الحكم الصادق على العلل كلها بنحو الانحلال، بحيث كما يكون هذا الحكم ثابتا في العلة الفاعلية وسائر العلل. هنا يريد أن يذكر أحكاما تثبت للعلة والمعلول معا. مثلا عندما نقول أن الدور مستحيل، الدور مستحيل هم بالنسبة إلى العلة هم بالنسبة إلى المعلول، يعني يستحيل أن يكون المعلول علة لنفسه كما أن العلة يستحيل أن تكون علة لنفسها. التضايف عندما نقول بين العلة والمعلول تضايف، هذا حكم مشترك بعد، بين المعلولين تضايف، معلولي العلة الواحدة، وبين العلة والمعلول تضايف. وعندما نتحدث عن مثلا الواحد لا يصدر منه إلا واحد، أو الواحد لا يصدر إلا من واحد، هذا أيضا حكم مشترك، لأنه إذا حكمنا بوحدة المعلول نحكم بوحدة العلة، وإذا حكمنا بوحدة العلة نحكم بوحدة المعلول. هذه هي تقريبا الأحكام التي يتطرق إليها في هذا الفاصل. هناك حكمان يبسط القول فيهما وفي أحدهما أكثر من الآخر. الحكم الأول قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وقاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. الحكم الثاني هو التسلسل وبيان أدلة استحالة التسلسل. أما الدور والتضايف ومسألة وجوب وجود المعلول عند وجود العلة، فإنها لوضوحها يذكرها بشكل سريع وخاطف. الحكم الأول أن كل علة تامة فيستحيل أن يتخلف عنها معلولها. حكم الاستحالة بين وظاهر في هذه المسألة إذا حققنا معنى العلية، فإن المقصود بالعلة الجوهر الذي يكون بذاته لذاته مستلزما لوجود شيء. إذا فرضنا جوهرا كذلك فيستحيل أن يوجد مثل هذا الجوهر ولا يوجد معلوله. مثلا النار، قد تقول النار علة الحرارة وأنا أتصور النار ولا أرى الحرارة، كما أنه يمكن أن أفرض، يمكن فرضا أن أفرض وجود نار ولا حرارة. أقول هذا لا يعد نقضا على ما ذكرنا. لماذا؟ لأن النار قد فرضتها بحيث لا تكون علة، لكن لو فرضتها بحيث تكون علة فإنه لا يتخلف عنها معلوله. إن قلت ما معنى فرضها بحيث تكون علة؟ أليست النار بذاتها علة؟ قلت هنا ينبغي التأمل في معنى كون النار بذاتها علة. فإن معنى كون النار بذاتها علة أن الخصوصية التي تستلزم ترتب المعلول متحدة بها، فإذا أمكن التفكيك بين النار وبين تلك الخصوصية فالنار بذاتها ليست علة، العلة تلك الخصوصية. ولو كانت النار عين تلك الخصوصية فلا يمكن فرض النار بدون تلك الخصوصية. فهل يمكن فرض الأربعة بدون أن تكون أربعة؟ هل يمكن أن نفرض الأربعة ولا نفرض الزوجية؟ لا يمكن. فالأربعة ما تحققت كانت زوجا. نعم قد يغض النظر العقل النظر عن كونها زوجا، لكن غض النظر عن أنها زوج لا يعني أنها ليست بزوج. كما يقال في الماهية والوجود، وأن العقل يرى الماهية من دون أن يلاحظ معها الوجود، لا أن الماهية توجد في الخارج بلا وجود، هذا لا معنى له. إذن العلة الحقيقية هي العلة التي تكون العلية عينها وذاتها. مثلا الواجب بما أنه بسيط بأتم أنحاء البساطة حاله سبحانه وتعالى كذلك، لا يمكن فرض الواجب بدون فرض الجود لأنه جواد بذاته. أما الإنسان فهل يمكن فرض الإنسان بدون فرض تلفظه وكتابته؟ يمكن. لما؟ لأن هذه الصفات ليست قائمة بنفس ذاته بل قائمة بأعراضه. فالتلفظ قائم بالصوت والكتابة قائمة بحركة اليد، وهذه أمور خارج عن ذاته. إذن ترتب الأفعال الخاصة على الإنسان ليس باعتبار ذاته بل باعتبار شيء زائد على ذاته. فمرادنا من وجوب وجود المعلول عند وجود العلة أن المعلول لا يتخلف عن تلك الخصوصية التي هي مناط العلية ومناط التأثير. هذا حكم. الحكم الثاني الذي يذكره بعد هذا الحكم، طبعا هنا يتعرض إلى التفرقة بين العلة والمعد، فإن العلة كما أن لها مدخلية في وجود المعلول ينعدم المعلول بانعدامها، فلا يمكن تصور بقاء المعلول بعد فناء علته أو زوال جزء العلة، وهذا أمر صحيح. لكن طبعا هناك فرق بين جزء العلة وبين المعد، فالمعد قد يزول والمعلول باق. مثلا وجود نوح عليه السلام شرط معد لوجود البشرية، البشرية الآن باقية ونوح عليه السلام قد انتقل عن هذه الدار الفانية، فهل يلزم من ذلك تخلف الحكم وهو أن المعلول يدور مدار علته وجودا وعدما؟ نقول لا، لأن نوح عليه السلام معد، والمعد هو ما يقرب المعلول إلى العلة لا أن له مدخلية في تأثير العلة في المعلول، فقط يقرب. وهذا التقريب في الواقع معناه، وهذه نقطة هامة في الواقع، وهذا هو السر. المعد مدخليته في العلية من جهة أنه حد من حدود الجوهر المادي الذي يستقبل الفيض من العلة الفاعلة. فنوح عليه السلام هو حد من حدود المادة الجوهرية التي تقوم هذا العالم على نحو المحلية لتستقبل الفيض من الله بصورة زيد وعمر وبكر. ذاك الأثر الذي كان لنوح عليه السلام مدخلية في وجوده هذا لم يزول. لاحظ أننا لا نتكلم عن مدخلية جسم نوح، نتكلم عن مدخلية مادة نوح. مادة نوح هي التي لها مدخلية في استقبال الفيض بالنسبة إلى الصورة العمرية والبكرية. مثلا صورة النبي محمد صلى الله عليه وآله لا تأتي إلا بعد حصول وجود نوح عليه السلام وإبراهيم وهود وعيسى ولوط وموسى ويحيى ومثل ذلك من الأنبياء وكل البشر. فالذي له مدخلية في وجود النبي ليس هو عبارة عن وجود نوح بما هو صورة بل وجود نوح بما هو مادة. إذن انتقال المادة من حد آدم إلى حد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يستحيل إلا بالمرور على حد نوح. خب والمرور على حد نوح موجود، لأن المادة لا تخلع الصورة وإنما تلبس الصورة بعد الصورة، فالذي زال حد صورة نوح لا ذات صورة نوح. فهذا الأثر وهو ذات صورة نوح بدون حد صورة نوح باق في المادة إلى الآن. لذلك في الواقع نجد أن هذا ما أشرنا إليه في بعض الدروس، أن وجود الإنسان مرتبط بوجود الكون كله. ما يمكن وجود زيد الآن بدون وجود العالم من أول ما خلق الله هذا العالم إلى يومنا هذا. وجود كل ذرة من ذرات الكون مرتبط بكل ذرة من ذرات الكون، وذلك لأن المادة واحدة وهي لا تستقبل الفيض في هذه الذرة إلا بتمامية استعدادها في سائر الذرات. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني يتعرض فيه المصنف إلى القاعدة المهمة التي صارت مثارا للجدل وسببا لتكفير الفلاسفة ورميهم بأشنع التهم، وهي قاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، التي يلزمها قاعدة أخرى وهي أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. فهنا مسألتان أصر عليهما الفلاسفة وواجههم الجمهور بهما مواجهة عنيفة جدا أدت بالجمهور إلى تكفير الفلاسفة. ومن أبرز من شنع بهاتين القاعدتين على الفلاسفة أبو حامد الغزالي، حيث رمى هذه القاعدة بالسفاهة والسخافة، وزعم أن مثل هذه القاعدة وما قيل من فروعها لو ادعاها فقيه والفقه علم ظني يؤخذ فيه بالظنون لا رمي بأنه يزعم الترهات. يقول إلى هذا الحد هذه المسألة سخيفة، يعني حتى العلوم الظنية لا تحتمل ما قاله الفلاسفة فيما نحن فيه. تبعه على ذلك طبعا الفخر الرازي، تبعه على ذلك كثير من علماء الشريعة، وسرى هذا الإشكال في علماء الشريعة حتى إن بعض فقهائنا العظام أيضا رمى الفلاسفة بأنهم استسمنوا داورا واستسخفوا عقولهم عندما آمنوا بمثل هذه القاعدة. ولعل بعض المحققين من الأصوليين ممن له باع في العقليات أيضا جار الفقهاء زاعما أن هذه القاعدة لا تشمل الفاعل المختار الذي يفعل باختياره. ولا عجب في ميل هؤلاء إلى مناقشة هذه القاعدة بعد أن استضعف هذه القاعدة بعض من يدعي طول الباع في العلوم العقلية، وهو متخصص يدعي أنه متخصص في العلوم العقلية كابن رشد. فإن ابن رشد زعم أن هذه القاعدة لم يذكرها من فلاسفة الإسلام إلا الفارابي وابن سينا، ويظن أنها من أقاويل أفلاطون، عبر بأنها يظن. ومن المعلوم ميل ابن رشد إلى أرسطو وأنه يستسخف آراء أفلاطون. ابن رشد معروف عنه أنه لا يرى لأفلاطون قيمة في العلوم الحكمية، فهو في مقام تبرئة أرسطو اتهم الفارابي بأنه قد استقى هذه القاعدة من كلام أفلاطون، وهذا مع صراحة كلامه في أن القاعدة لا أساس لها يدل على أن مثل ابن رشد يناقش في هذه القاعدة ويرى أنها من مخترعات أفلاطون. طبعا قال بعض المحققين ممن تابع كلمات ابن رشد أن لابن رشد موقفين متهافتين، مرة يزعم أن القاعدة في أصلها صحيحة لكن تطبيقها خطأ، ومرة يزعم بأن القاعدة أصلا لا أساس لها أبدا. بعض كلماته يفهم منها أن القاعدة لا ترد بالنسبة إلى الفاعل المختار التام الفاعلية الذي بلغ أوج الكمال، فإنه لشدة كماله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فكما يخلق شيئا يخلق أشياء. ابن سينا في الإشارات والتنبيهات يورد هذه المسألة بعنوان التنبيه، وابن سينا كتب الإشارات وقد وفق كل التوفيق في صياغة هذا الكتاب الموجز صياغة علمية متينة جدا جدا، بحيث أصبح لهذا الكتاب قيمة علمية حتى عند المحصلين. وقد دأب ابن سينا على التمييز بين مطلبين في الكتاب، مطلب يسميه تنبيه، مطلب يسميه إشارة. أما المطلب الذي يعنونه بعنوان الإشارة فمراد ابن سينا من هذا العنوان فيه أنه مطلب نظري يحتاج إلى برهان، وأما المطلب الذي يعنونه ابن سينا بالتنبيه فهو المطلب البديهي الذي لا يحتاج إلا إلى إيقاظ الحواس وإلفات نظر العقل، لا يحتاج إلى استدلال، فقط يحتاج إلى إدراك أطراف القضية، وهذا باب واسع للولوج في هذه المسألة الهامة. مدعى الفلاسفة أن هذه المسألة هي الأصل الأصيل وهي أساس التوحيد. الشيخ المحقق الفيلسوف العرفاني الفقيه الشيخ مهدي الأشتياني قدس الله نفسه الزكية، وهو أستاذ كثير من علمائنا المتأخرين، ألف كتابا ضخما يدل على سعة باعه وطول باعه وسعة اطلاعه على العلوم النقلية والعلوم العقلية، سماه أساس التوحيد شرحا لهذه القاعدة، وتطرق فيه إلى أن النصوص الشرعية موافقة لها، وهو صاحب النظر وصاحب اجتهاد. معنى قوله أن القاعدة أساس التوحيد أنه إن لم نؤمن بقاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد لم نبلغ أوج التوحيد، أصلا لا يمكن توحيد الله إلا بهذه القاعدة. فإذا هناك تباين كبير جدا في المواقف بين من نفى هذه القاعدة وبين من أثبت هذه القاعدة. من نفى هذه القاعدة يزعم أن هذه القاعدة تحديد لقدرة الله، ومن أثبت هذه القاعدة يزعم أن هذه القاعدة تنزيه لجناب الله سبحانه وتعالى، إذ بدون هذه القاعدة لا نوحد الله سبحانه وتعالى، نحتاج إلى إثبات شريك أو ما إلى ذلك سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون. المشكلة من النشأت، المشكلة نشأت من أن المسألة لم تتضح أطرافها للنافي، لذلك صاحب شرح الإشارات المحقق الطوسي على الله مقامه الشريف في شرح الإشارات ذكر أن العامة إنما أنكروا هذه القاعدة لأنهم غفلوا عن معنى الوحدة الحقيقية. ما معنى الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؟ شنو الوحدة؟ فزعموا أن المقصود بالوحدة زيد في مقابل عمرو، فإذا خلق الله زيد لم يخلق عمرا، ثم ادعوا أن ذلك تحديد لقدرة الله، والحال أن المراد بالواحد ليس هذا، معنى وطور أجل وأرقى وأعلى من هذا الطور. فنحن نحتاج في الواقع إلى فهم القاعدة وأطراف هذه القاعدة حتى يتضح لنا مثل هذا الحكم جليا. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.